العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولعله أراد بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة، ورفع ما عداه يحتاج أو يحتاج إلى دليل. كان الكلام في موهنات إرادة العموم، أو فقل إرادة عموم الآثار، وتكلمنا حول الموهن الأول الذي ذكره بعض الفحول رحمه الله، وأنه إذا قدرنا جميع الآثار في الحديث الشريف يلزم منه كثرة الإضمار، بخلاف ما لو قدرنا خصوص المؤاخذة لم يلزم منه كثرة الإضمار، بل المضمر يكون قليلا وهو لفظ واحد، ألا وهو لفظ المؤاخذة. وإذا دار الأمر بين قلة الإضمار وكثرته، فقلة الإضمار أولى. من هنا ذكر هذا البعض بأن المقدر خصوص المؤاخذة، لأنه يستلزم من قلة الإضمار. وقد أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما تقدم، ثم يأتي الشيخ رحمه الله بعدما أجاب عليه يأتي معتذرا عنه بقوله: ولعله أراد بذلك، إلى آخره. وحاصله أنه عندنا هناك نوعان من كثرة الإضمار. عندنا كثرة الإضمار اللفظي، وهذا النوع مما يبحث فيه في علم النحو والأدبيات. وهذه كثرة الإضمار هي التي، النوع الأول كثرة الإضمار اللفظي، وهي التي لا علاقة لنا فيها بالمعنى أصلا، وإنما يبحث فقط في أنه متى يكون متى يكون إضمار الألفاظ، ما لنا علاقة بالمعنى، قلنا في هذا النوع الأول، متى يكون إضمار الألفاظ كثيرا، ومتى وأين يكون الإضمار قليلا. عليكم السلام. هذا نوع. النوع الآخر كثرة الإضمار المعنوي، وهذا ما يبحث فيه في علم الأصول. ومعنى كثرة الإضمار المعنوي وقلته، ومعنى ذلك أصوليا أن القدر المتيقن، أن القدر المتيقن الذي لا ريب فيه هو تقدير خصوص المؤاخذة، وأن حديث الرافع بصدد رفع المؤاخذة، بصدد رفع المؤاخذة. وأما تقدير ما عداه، وأن ما عداه مرفوع أيضا بحديث الرفع فمشكوك فيه وليس مقطوعا، لأن القدر المتيقن رفع المؤاخذة. لأنه إذا قلنا جميع الآثار فرفع المؤاخذة أيضا شنو؟ أيضا ضمني، فهو قدر متيقن تقدير خصوص المؤاخذة. وأما تقدير ما عداه وأن ما عداه مرفوع أيضا بمن بحديث الرفع فمشكوك فيه وليس مقطوعا، ولذا يؤخذ ويقتصر على القدر المتيقن على جميع الاحتمالات. يقول الشيخ الأعظم عليكم السلام، يقول الشيخ الأعظم: لعل مراد العلامة، اللي هو بعض الفحول اللي ذكر الموهن الأول، لعل مراد العلامة هذا المطلب الأصولي وليس ذلك المطلب النحوي. هذا المطلب الأصولي يعني كثرة الإضمار المعنوي، يعني القدر المتيقن هو تقدير خصوص المؤاخذة، وأما تقدير ما عدا مشكوك ما مقطوع، فأخلي أقتصر على القدر المتيقن وأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ تقدير خصوص المؤاخذة. لعل مراد العلامة هذا المطلب الأصولي وليس ذلك المطلب النحوي. هذا الاعتذار من قبل الشيخ الأعظم عن العلامة الحلي اللي ذكر الموهن الأول. ثم أشكل الشيخ رحمه الله على هذا التوجيه بقوله وفيه، هذا التوجيه اللي وجه به كلام العلامة الآن راح يستشكل به، بقوله وفيه: وحاصله أن فكرة القدر المتيقن، يعني شو بكل مورد نسوي المطلب قدر متيقن وما عدا نقول هذا شنو؟ مشكوك. ذا الباب هكذا افتحنا بمصراعيه وبأي مطلب حسب المزاجات راح تصير. هذا مزاجه أن القدر المتيقن رفع المؤاخذة، ذاك يصير مزاجه على أنه القدر المتيقن منه الحرمة مو رفع المؤاخذة، ويبني على ذاك الأساس أنه هذا قدر متيقن وما عداه شنو؟ مشكوك. فأنا إذا مشكوك أقتصر على القدر المتيقن. هاي فكرة القدر المتيقن وين موردها؟ يعني العقلاء أين يحسنون الرجوع إلى القدر المتيقن؟ متى تنعقد عندهم فكرة القدر المتيقن؟ فالشيخ يدخل من هذه الزاوية لما يجي في مقام الجواب والإشكال على التوجيه بقوله وفيه: حاصله أن فكرة القدر المتيقن، ومن ثم يحسن الرجوع إليه ويؤخذ به، متى؟ إنما يحسن الرجوع إلى القدر المتيقن ويؤخذ به فيما إذا قلنا بأن الكلام مجمل. كن هذا الموضوع يتثبت، هذا العرش كن يتثبت أن الكلام مجمل بإجمال. إذا كان بإجمال فأنا أقتصر بس على القدر المتيقن اللي ينصرف الأذهان وتنصرف الأذهان إلى، وأما ما عدا أقول مشكوك فيما لو قلنا بأن الكلام مجمل فحينئذ يلزمنا العقل، فحينئذ يلزمنا العقل بأنه لو كان هناك قدر، لو وهم فرضي، لأن أحيانا ما يكون الكلام المجمل قدر متيقن في مقام التخاطب، في مقام التخاطب في مقام الاستعمال ماكو قدر متيقن. نعم في بعض الكلمات أكو قدر متيقن وفي بعض الجمل لا ماكو قدر متيقن. فحينئذ يلزمنا العقل بمن بأنه لو كان هناك قدر متيقن فارجعوا إليه وخذوا به، ولكن فيما نحن فيه، ولكن فيما نحن فيه العلامة وأتباعه رحمهم الله لم يقولوا بأن الحديث الشريف مجمل، ولم يقروا إجماله، بل يدعون أن بتوسط هذا البيان، يا بيان البيان الموهن الأول، البيان اللي ذكروه في الموهن الأول، بل يدعون بأن بتوسط هذا البيان نثبت ظهور الحديث الشريف في رفع المؤاخذة. الأمر الذي الشيخ الأعظم يقول إذا هذا المراد كان مال الشيخ العلامة ومن تبعه، الأمر الذي لا يكون مراد العلامة هذا المطلب الأصولي، يعني كثرة الإضمار المعنوي، بل مراده ذلك المطلب النحوي. وإذا كان مراده رحمه الله المطلب النحوي، يعني كثرة الإضمار اللفظي، وأنه خلى المسألة دائم بين منه بين أنه كثرة إضمار وقلة إضمار يعني في الألفاظ، وإذا كان مراده المطلب النحوي فقد أجبنا عليه. الشيخ يقول فقد أجبنا عنه قبل التوجيه، هذا اللي ذكرنا جوابه في الدرس السابق. فتحصل أن ما ذكر بعنوان الموهن الأول لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله ولعله أراد بذلك، ولعل العلامة أراد بذلك، يعني أراد بمن بكثرة الإضمار وقلة الإضمار، أراد شنو؟ كثرة الإضمار المعنوي، يعني المطلب الأصولي، ذاك النوع من كثرة الإضمار اللي يبحث قلنا في علم الأصول. وقلنا شنو المراد من كثرة الإضمار أصوليا؟ أن القدر المتيقن، هذا قال أن القدر المتيقن هو رفع خصوص المؤاخذة، وأما رفع ما عداه وادعاء أن ما عداه مرفوع أيضا بحديث الرفع، هذا يحتاج شنو؟ هذا مشكوك فيه، هذا ما مقطوع به. فإذا ما مقطوع به أنا علما أرجع للقدر المتيقن وأقتصر عليه. قال وأما رفع ما عداه، أي ما عدا تقدير المؤاخذة، وادعى أن ما عداه مرفوع أيضا بحديث الرفع هذا يحتاج إلى دليل لأنه مشكوك فيه ما مقطوع فأرجع إلى القدر المتيقن وأختصر عليه. لذا قال رحمه الله بعض الفحول قال بأن المقدر في حديث الرفع خصوص المؤاخذة فإنه القدر المتيقن. الشيخ الأعظم بعد ما ذكر هذا التوجيه وهذا الاعتذار يجي يناقش به وفيه أنه يعني أن القدر المتيقن فكرة القدر المتيقن إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية. يعني لازم الكلام يكون مجمل حتى يصير هناك قدر متيقن وما عداه مشكوك. بعد الاعتراف كن نعترف بأن الرواية حديث الرفع مجمل. هل أن العلامة يعترف بأن الرواية مجملة؟ لم يعترف بذلك، بل يدعي العلامة ومن تبعه يدعون أننا بتوسط هذا البيان نثبت ظهور الحديث في ماذا؟ في رفع المؤاخذة. ظهور الحديث في رفع المؤاخذة. قال بعد الاعتراف بإجمال الرواية لا لإثبات يعني الرجوع إلى القدر المتيقن إنما يحسن بعد الاعتراف، مو لإثبات ظهور الرواية في رفع المؤاخذة كما يدعيه منه العلامة. فإذا هذا ينطيني، يقول الشيخ ينطيني إشارة إلى أن مراد العلامة مو المطلب الأصولي من كثرة الإضمار، بل مراد ذلك المطلب النحوي. وإذا كان مراد ذاك المطلب النحوي فجوابنا قد تقدم عليه. فإذا ما ذكره أو ما ذكر من البيان في الموهن الأول لا يمكن المساعدة عليه، فهذا ما يصلح موهنا علما لإرادة تقدير جميع الآثار، إلا أن يراد إثبات الموهن الثاني من الموهنات الثلاثة. الموهن الثاني وحاصله أن لو راجعنا أبواب الفقه المختلفة لعثرنا على مجموعة من العمومات والإطلاقات، لعثرنا على مجموعة من العمومات والإطلاقات، وهذه العمومات قد أثبتت سلسلة من الآثار والأحكام لأفعال المكلفين. فمثلا العمومات التي أثبتت التكليف الإلزامي من الوجوب أو الحرمة لبعض أفعال المكلفين، هو مو كل أفعال المكلفين وجوب أو حرمة، أكو كراهة أكو استحباب أكو إباحة، لذلك لبعض أفعال المكلفين. العمومات اللي أثبتت التكليف الإلزامي لبعض أفعال المكلفين والتي توجب مخالفتها العقوبة، هذه العمومات بعمومها تشمل صورة الخطأ والعمد، تشمل صورة النسيان والذكر، تشمل صورة العلم والجهل، عمومات بعد بعمومها، مثل ما تشمل العمد تشمل الخطأ، مثل ما تشمل النسيان تشمل الذكر، مثل ما تشمل الجهل تشمل العلم، بعد تشمل صورة الإكراه والاختيار وهكذا، فهذه عمومات. أو مثلا لون آخر من العمومات، أو مثلا العمومات التي أثبتت آثارا وضعية في أبواب المعاملات من الضمان والقصاص والدية والحد وما شاكل ذلك. وهذه العمومات اللون الثاني أيضا بعمومها تشمل صورة الخطأ والعمد، تشمل صورة النسيان، صورة النسيان والذكر، وهكذا. هذا من جانب، هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا من جانب تشعد عمومات، من أبحث وأرجع أبواب الفقه المختلفة أعثر على هذه العمومات، وذكرنا فد لون من عمومات. هذا من جانب. ومن جانب آخر عندنا حديث الرافع ينادي بأعلى صوته: رفع عن أمتي الخطأ، رفع النسيان، رفع الإكراه، ونقاط. فحينئذ إن قدرنا في حديث الرافع جميع الآثار، إن قدرنا، أو خلينا نقدم المؤاخذة، فحينئذ إن قدرنا، صاحب الموهن الثاني شي يقول، إن قدرنا في حديث الرفع خصوص المؤاخذة فلازمه أن قسما قليلا من تلك العمومات الكثيرة قد خصص. إذا بس المؤاخذة نقدرها، يقول التخصيص راح يعرض على شنو؟ على فد قسم قليل من ذيك العمومات، فلازمه أن قسما، أن مقدارا قليلا من تلك العمومات الكثيرة قد خصص. ألا وهو من ذاك المقدار القليل؟ ألا وهو عمومات باب العقوبات، عمومات باب العقوبات. وأما أكثر العمومات فتبقى شنو؟ فتبقى سليمة عن التخصيص، ما يعرض عليها التخصيص. زين. وهذا بخلاف ما لو قدرنا في الحديث جميع الآثار، جميع الآثار، فلازمه تخصيص جميع عمومات، جميع عمومات الأبواب المختلفة، بأن يقال مثلا الضمان ثابت إلا في موارد الخطأ والنسيان. والعمومات شا تقول؟ العمومات كانت تقول الضمان ثابت سواء بالخطأ، سواء بالعمد، سواء بالنسيان، سواء بالذكر، مو سواء في العمد أم في العلم أم في الجهل، وهكذا. بس يقول من قدرنا جميع الآثار، وأن جميع الآثار هي المرفوعة بحديث الرفع، شرح يسوي لي لازم ذلك تخصيص جميع عمومات الأبواب المختلفة، وهذا بخلاف ما لو قدرنا في حديث الرفع جميع الآثار، فيلزم من ذلك تخصيص منه، تخصيص جميع عمومات منه، عمومات الأبواب المختلفة، بأن يقال مثلا الضمان ثابت إلا في موارد الخطأ والنسيان والإكراه ونقاط. القصاص ثابت إلا في موارد الخطأ والنسيان والإكراه وإلى آخر النقاط. الحد ثابت إلا في موارد الخطأ والنسيان وإلى آخره. وفي هذه الموارد ماذا ذكر الأصوليون؟ ما زلنا في الموهن في بيان صاحب الموهن الثاني. وفي هذه الموارد ذكر الأصوليون بأن المخصص المجمل إذا دار أمره بينما يوجب كثرة التخصيص وبينما يوجب قلة التخصيص، فمراعاة الثاني أولى، وأن ما يوجب قلة التخصيص هو يعتبر هو المعتبر، هو الذي يؤخذ به. وقالوا في هذا المورد أنه ببركة عموم العام يرتفع إجمال الخاص، يعني عموم العام رافع لإجمال الخاص ومبين لمراد المتكلم من الخاص. ففيما نحن فيه نقدر ماذا؟ نقدر في الحديث خصوص المؤاخذة لأنه الذي يوجب قلة التخصيص، لأنه الذي شنو؟ يوجب قلة التخصيص في العمومات. أما إذا قدرنا العموم، أما إذا قدرنا جميع الآثار، لا، راح يلزم تخصيص ماذا؟ تخصيص كثير، يعني كل العمومات راح شنو؟ راح تخصص. وإذا دار الأمر بينما يوجب كثرة التخصيص وقلة التخصيص، مراعاة ما يوجب قلة التخصيص أو لا. فنقدر في الحديث الشريف خصوص المؤاخذة لأن هذا التقدير هو الذي يوجب ماذا؟ يوجب قلة التخصيص. هذا ما بين في الموهن الثاني. فالمقدر في الحديث راح يكون خصوص المؤاخذة، ما يكون جميع الآثار. الشيخ الأعظم أجاب على هذا الموهن بقوله فتأمل. أمره بالتأمل إشارة إلى الجواب على هذا الموهن، فهو إشارة إلى أن هذا النحو من الموارد، هذا النحو اللي يقول ذكر صاحب الموهن الثاني، إلى أن هذا النحو من الموارد لا بد أن يبحث فيه في مباحث الألفاظ، وهو أن إجمال المخصص إن كان ناشئاً عن تردده بين فردين متباينين أو أكثر، فإجمال الخاص يسري إلى العام ويوجب إجمال العام. وأما إذا كان إجمال المخصص ناشئاً مياً، وأما إذا كان إجمال المخصص ناشئاً من تردده بين القليل والكثير، اللي من سواه صاحب الموهن الثاني، مو قال وفي هذه الموارد ذكر الأصوليون بأن الخاص المجمل إذا دار أمره بين ما يوجب كثرة التخصيص وبين ما يوجب قلة التخصيص، يعني تردد بين منه؟ بين الكثير والقليل. الشيخ يقول وأما إذا كان إجمال المخصص ناشئا من تردده بين الكثير والقليل، فهل أن إجمال الخاص
يسري إلى العام أم لا؟ أم أن ظهور العام رافع علما لإجمال الخاص؟ فهذا مطلب غير مسلم أول الكلام. فكيف يقول صاحب الموهن بضرس قاطع، كيف يقول في هذه الموارد ذكر الأصوليون عمن؟ ذكر الأصوليون بمن؟ بأن إجمال المخصص إذا كان بأن إجمال المخصص إذا دار أمره بين الكثير والقليل، ماذا ذكروا؟ ذكروا بأن إجمال الخاص يسري علما، بأن العام بأن ظهور العام رافع علما، رافع لإجمال الخاص. هذا أول الكلام. هذا المطلب غير مسلم، فكيف ينسب هذا المطلب علما إلى جميع الأصوليين؟ فتأمل أن في كلامه إشارة علما، إشارة إلى مطلب غير دقيق. نسبة مطلب ما مسلم بين الأصوليين أول الكلام عندهم، ينسبه علما إلى جميع الأصوليين. فالموهن الثاني أيضا غير تام. قال إلا أن يراد إثبات ظهورها، أي ظهور الرواية. إثبات من يا حيث؟ من حيث أن حمل الرواية على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور. إذا نحن نحملها على خصوص المؤاخذة راح يستلزم قلة التخصيص، بخلاف ما لو حملناها على العموم. قال وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها، أي يوجب التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور. فعموم تلك الأدلة مبين علما، مبين لتلك الرواية. إذن لاحظوا العموم، ظهور العام في العموم، ظهور العام جعله ماذا؟ جعله رافعا لإجمال المخصص، جعله مبينا علما لإجمال الرواية الدليل الخاص. مع أنه الشيخ شو يقول؟ يقول أن إجمال المخصص إذا كان ناشئ من تردد بين الكثير والقليل، هناك المطلب ما مسلم. هل أن إجمال الخاص يسر العام أو لا؟ ظهور العام يكون رافع. يقول هذا المطلب ليس مسلما أول الكلام. فكيف صاحب الموهن ينسب هذا الكلام علما إلى جميع الأصوليين وكأن المطلب مسلم؟ قال شو يقول صاحب الموهن؟ رأسا يقول فعموم تلك الأدلة مبين لتلك الرواية، ويعلل فإن المخصص إذا كان مجملا من جهة تردده بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلة الخارج، كان عموم العام عند الأصوليين، يعني كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه، شنو كان عموم العام؟ مبينا للإجمال، رافعا لإجماله. الشيخ رحمه الله لا يرتضي بهذا، يقول فتأمل، يقول هذا النحو من الموارد لازم نبحث فيه في مباحث الألفاظ. عندنا هناك بحث أن الإجمال، أن إجمال المخصص مرة هو ينشأ من، ينشأ من تردده بين فردين متباينين أو أكثر، هناك بلي إجمال الخاص يسري علما إلى العام. ومرة أخرى لا، إجمال المخصص ينشأ من تردده بين الكثير والقليل، هناك المطلب ما مسلم. هل أن إجمال الخاص يسري؟ لو لا، ظهور العام يكون رافع للإجمال ومبين إجمال الخاص. المهم قال أن العموم رافع ومبين للمن لإجمال الرواية، لإجمال المخصص. الشيخ الأعظم يقول هذا المطلب لا ليس من الصحيح أن ينسب المن إلى جميع الأصوليين لأن المطلب غير مسلم بل أول الكلام. فتأمل إشارة إلى ضعف الموهن الثاني. وأضعف من الوهن المذكور وهن العمومي الوهن الموهن الثالث الموهن الثالث وحاصله أن إذا قدرنا في الحديث جميع الآثار لزم من ذلك تخصيص الكثير بل تخصيص الأكثر في نفس حديث الرفع. كيف؟ وذلك لأنه بناء على هذا التقدير، يعني تقدير منه جميع الآثار، لأنه بناء على هذا التقدير يكون مفاد حديث الرافع، نقطة شارحة، شو يكون مفاده؟ أن جميع الآثار عند الخطأ مرفوعة، جميع الآثار عند النسيان مرفوعة. إيمو يقول إحنا مقدرين جميع الآثار بعد أن جميع الآثار عند النسيان مرفوعة، وهكذا في الإكراه في الإفطرار في عدم في غير المقدور وهكذا. في حين راح يبين لنا أنه شلون يستلزم تخصيص الأكثر، في حين أن هناك الآن مفاد حديث الرفع شو يقول؟ حديث الرفع يقول جميع الآثار عند الخطأ شنو؟ مرفوعة. جميع الآثار عند النسيان شنو؟ مرفوعة. في حين أن هناك الكثير من الآثار عند النسيان ليست مرفوعة. مثلا المصلي لو نسى جزءا في الصلاة ماذا قال الفقهاء؟ وهذا المطلب إجماعي. قال الفقهاء بأن ذلك الجزء إن كان من الأجزاء المنسية التي تقضى كالتشهد المنسي والسجدة المنسية فيجب عليه قضاء ذلك الجزء بعد الصلاة موتي. مضافا لذلك يجب عليه سجود السهو من بسجدتي السهو أيضا للتشهد المنسي وللسجدة المنسية. مما يعني هذا شو يعني هذا قول الفقهاء حكم الفقهاء مما يعني أن هذا الأثار عند النسيان لم يكن مرفوعا وهو نسى التشهد ما تعمد. أو مثلا أن المصلي شك في الصلاة الرباعية فذكر الفقهاء بأن وظيفته صلاة الاحتياط مما يعني أن هذا الأثار عند عدم العلم يعني الشك مو مما يعني أن هذا الأثر عند عدم العلم لم يكن مرفوعا. لو كان مرفوع ما كان يقول له يجب عليه صلاة الاحتياط. أو مثلا في باب الخطأ أن المكلف إذا ارتكب القتل خطأ قالوا بوجوب الدية عليه. القتل الخطأي شنو يرتبون الدية قصاص ماكو قالوا بوجوب الدية مما يعني أن هذا الأثر عند الخطأ لم يكن مرفوعا. وهكذا غيرها مما يكون عنوان الخطأ النسيان، عدم العلم، و ماذا؟ مما لا تكون الآثار عندها شنو؟ لا تكون الآثار عندها مرفوعة. فإذا تقدير جميع الآثار في حديث الرفع ماذا يستلزم؟ يستلزم تخصيص الأكثر. يعني شو أقول؟ أقول أن جميع الآثار مرفوعة عند الخطأ إلا بهذا المورد وبذاك المورد وبذاك المورد وبذاك المورد وبذاك المورد. إي لأنه بهذا المورد شو أشوف؟ أكو خطأ بس الأثر ما مرفوع. وبذاك المورد أشوف أكو نسيان بس الأثر ما مرفوع. أشوف عدم علم بس الأثر شنو؟ ما مرفوع. يعني الحديث راح هيك يصير: رفع عن أمتي ما لا تسعة، الخطأ والنسيان و إلا في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا. تخصص شنو؟ تطلع الأكثر. فإذا تقدير جميع الآثار في حديث الرفع يستلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الكثير قبيح فضلا عن تخصيص الأكثر. الشيخ رحمه الله يجيب على هذا المهم بأن هذا النحو من الكلام ناشئ عن عدم معرفة بمعنى الحديث، عن عدم الدرك الصحيح لمعنى الحديث. فلذا يأتي هو رحمه الله يفسر لنا الحديث الشريف ويذكر لنا معنى للحديث الشريف، وبالتالي يتضح الجواب على الموهم الثالث. قال رحمه الله: وأضعف من الوهن المذكور. يا هو الوهن الثالث اللي هو وهن العموم، يعني وهن عموم تقدير عموم الآثار، هذا موهون بمن؟ بلزوم تخصيص كثير من الآثار، بل أكثر الآثار، حيث أن هذه الآثار لا ترتفع بالخطأ، لا ترتفع بالنسيان وأخواتهما. فإذا من أن أقدر جميع الآثار في حديث الرفع راح يستلزمني تخصيص الأكثر، وتخصيص الكثير هو قبيح فضلا عن تخصيص الأكثر. إلا أن الشيخ الأعظم يقول: وهو هذا الكلام ناشئ عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه. أما إذا حصلنا معنى الرواية كما حقه وعرفنا شنو مقصود المشرع من حديث الرفع، لا عند ذلك هذا الوهم لا يكون تاما. هذا بعد فيه كلام يأتي فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وأسألكم الدعاء أعزائي، الدرس إن شاء الله يوم السبت.